قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن بناء المساجد: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، إنما يدعو الناس إلى قضيتين. القضية الأولى هي أنه لا بد أن يلتئم شمل الناس حول نقطة معينة، هذه النقطة هي مكان السجود، لأن كلمة مسجد تعني مكان السجود. وربما لفت هذا نظرنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والرسول هنا يدل على أن الإسلام لا يعبأ في أماكن، وإنما ينتشر في الأرض. جعلت لي الأرض، أي كل أرض متى كانت طاهرة فهي مسجد وطهور. هذه نقطة التئام الشمل واجتماع الكلمة، وهذا الالتئام حول فكرة الوحدانية. إن الإنسان لا يسجد إلا لله في الإسلام، ولا يطيع إلا الله، ولا يلتزم إلا بشرع الله، وإنما ينطلق كل ذلك من السجود لعظمة الله والخضوع لأحكامه. هذه هي القضية الأولى. أما القضية الثانية فهي بناء المسجد في الإسلام، وبناء المسجد يمثل كذلك جملة من المعاني، فهو يدل على أن الأمة تنفق ما أنعم الله به عليها فيما ينفع كل الناس. إنك إذا بنيت بيتا لنفسك نفعت نفسك وورثته لأولادك، إذا بنيت ملعبا انتفع به اللاعبون الرياضيون، إذا بنيت مستشفى انتفع به المرضى، وهكذا تتوالى حلقات الأهداف من نفع النفس إلى نفع طوائف في المجتمع إلى نفع المجتمع كله في المسجد، لأن المجتمع إنما يلتئم شمله داخل المسجد، حيث شرع الله عز وجل صلاة الجماعة، فالناس يجتمعون غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم، حاكمهم ومحكومهم، يجتمعون في المسجد. ولذلك فإن بناء المسجد يخدم المجتمع كله بكل طبقاته، صغارا وكبارا، نساء ورجالا. وأمر آخر ينبغي أن نلتفت إليه في بناء المسجد، هذا الأمر هو أن الإسلام لم يعرف المسجد مركزا للعبادة، أي لأداء الطقوس كما عرفت الأديان الأخرى كنائسها ومعابدها، وإنما عرف الإسلام المسجد على أنه منطلق حياة، على أنه مركز إدارة. ولذلك كان أول ما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة المسجد، في أول نقطة لقيها أو ذهب إليها وبلغها وهي قباء، بنى المسجد. ثم لما رحل إلى المدينة بعد قباء بمرحلة قليلة وجدناه يبني المسجد أيضا. بالطبع لم يكن المسجد الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبهة التي نبني بها الآن المساجد، إنه كان عبارة عن مجموعة من الأحجار التي سور بها مكانا وفرشه بالحصباء وسقفه بجذوع النخل، وبدأ الناس يصلون، بدأ الناس يمارسون حياتهم الإسلامية التي لا تفرق بين عمل وعمل. فلا فرق عندنا بين عمل هو من العبادة كالصلاة، وعمل هو من الدنيا كالحكم وكالقضاء وكالولاية وكحشد الجيوش مثلا. إن أعظم الجيوش التي انطلقت وحققت الانتصارات الباهرة في تاريخ الإسلام إنما كان ينطلق من المسجد. فالمسجد في الإسلام هو قلب الحياة، هو أولا مركز المدينة. كان المسجد يبنى ثم تبنى حوله بيوت المسلمين من القادة ومن المتقدمين ومن العلماء ثم من الجنود، وهكذا يتحلق المجتمع حول المسجد كما يتحلق الناس حول الكعبة. فالمسجد هو في الحقيقة كعبة الناس، يقصدونه فإذا دخلوه توجهوا إلى الكعبة الأولى، إلى المسجد الحرام الذي يتحلقون حوله. إذا كانوا قريبين نراهم حلقات بعضها وراء بعض، وإذا كانوا بعيدين فهم أيضا يتحلقون حول المسجد الحرام، لأنهم أينما كانوا يتوجهون إلى البيت الحرام، إلى النقطة التي حددها الحق تبارك وتعالى لتكون مركز السجود والخضوع لذاته ولشرعه سبحانه وتعالى. إذن فالمسجد لا ينبغي أن يبنى إلا لهذا الهدف. أما أن يبنى للمباهاة، أما أن يبنى للمفاخرة، أما أن يبنى لمجرد تحقيق هدف الجمال، فالجمال عندنا ليس هو جوهر الحياة، وإنما جوهر الحياة فعلا هو العبادة وهو التوحيد. وإنما يأتي الجمال مكملا ومحققا لهدف أراده الله عز وجل في مخلوقاته عندما بناها على أساس التناسق وعلى أساس الجمال. هذا هو الهدف الذي يريده الحديث عندما يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، أي لا يبتغي هدفا آخر من أهداف الحياة الزائلة وأعراض الحياة الدنيا. وهكذا نذكر قوله تبارك وتعالى في نهاية الحديث: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.